يشرح إلى الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين ما بعد. وإذا نزل به أي نزل به الملك لقبض روحه سنة تعاهد أرفق أهله وأتقاه لربه بل لحلقه بماء أو شراب ولدى شفتيه لقطنه، لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه بطل الشهادة. ولقنه لا إله إلا الله لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم عن أبي سعيد مرة ولم يزد على ثلاث لئلا يخبره إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه إلى ثلاث ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله، ويكون برفق أي بلطف ومداراة لأنه مطلوب في كل موضع فهنا أولى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وإذا نزل به أي نزل به ملك الموت لقبض روحه فظهرت عليه علامات الموت، هذا إذا عاد مريضا أو كان عنده مريض فظهرت عليه علامات الموت وخروج الروح فيسن له أن يتعاهده أرفق أهله وأتقاهم لربه، أن يتعاهده أن يرعاه يكون قريبا منه من والد أو ولد قريب تقي حنون يحن عليه ويرفق به ويكون أدرى بمرضه فيبل حلقه بماء أو شراب، يعني يسقيه شيئا من الماء أو الشراب إذا احتاج أو ظهرت عليه علامة تدل على احتياجه للماء والعطش إذا صابه العطش، وأن يكون قريبا منه يؤنسه ويذكره ويقوم بحقوقه ويخدمه، فيبل حلقه بماء أو شراب ويندي شفتيه بقطنه إذا حصل النشاف بشفتيه، لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادة. ولقنه لا إله إلا الله، يعني يسمى تلقينه وتذكيره عند الاحتضار بكلمة التوحيد بكلمة الإخلاص ليموت عليها ويحصل له النفع بهذه الكلمة العظيمة المباركة التي وعد الله سبحانه وتعالى أهلها جنات النعيم. فيقول لا إله إلا الله بحضرته، والرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه في مسلم وغيره أنه قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي اذكروا عند موتاكم هذه الكلمة، فإذا سمعها قالها، إذا سمع المحتضر هذه الكلمة تذكرها وقالها. لا يقال له قل لا إله إلا الله، ولا يؤمر ولا يزجر لئلا يضجر أو يتأفف أو يقول خلاف هذه الكلمة أو لا أقول هذه الكلمة، لأنه في شدة وكربة وضيق، فينبغي له أن يذكر هذه الكلمة ويسمعه إياها ليقولها. وصح عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد من حديث معاذ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وروى الإمام مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا كانت هذه الكلمة آخر كلام العبد دخل الجنة، فهذه الكلمة العظيمة هي أول كلمة يدخل بها العبد إلى الإسلام وآخر كلمة يخرج بها من الدنيا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليها أحياء وأموات. ولا يزد على ثلاث لئلا يضجر لئلا يتضايق، ولا يقولها مرة أخرى إذا قالها، إذا قالها المحتضر لا يلقن بعدها مرة أخرى ما لم يتكلم بعدها. إذا تكلم بعد هذه الكلمة يسن تلقينه مرة أخرى ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله. واضح أنه إذا تكلم بهذه الكلمة فلا يلقن مرة أخرى، فلا يلقن مرة أخرى ما لم يتكلم بعدها. إذا تكلم بعدها سنة أن يلقن مرة أخرى لتكون آخر كلامه، ويكون ذلك برفق أي بلطف ومداراة، لأنه مطلوب في كل موضع فهنا أولى لئلا ينفر ولئلا يتضارب. واللطف والرفق مما يرغب الإنسان بالشيء، أما العنف والشدة فمما ينفر. والرفق من أخلاق الإيمان، يقول صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وبهذا نعلم أيها الإخوة أن التلقين الوارد في السنة إنما هو قبل الموت حال الاحتضار بهذا الحديث وغيره، مثل أيضا تلقين النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب الشهادة لما حضرته الوفاة، جاء إليه وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فحضر عمه ولم يزل يعرضها عليه حتى أعرض عنها ومات على الكفر والعياذ بالله. فالتلقين الوارد في السنة ما كان قبل الموت، لأنه الذي ينتفع به. الكلمة إذا قالها قبل موت انتفع بها، وأما إذا مات فقد انتهى العمل والقول كذلك، القول من العمل. فما ورد أن بعض الناس يأخذ بحديث ضعيف أنه يلقن الميت إذا أدخل إلى قبره أنه يأتيك ملكان ويسألانك وقل كذا وقل لا إله إلا الله وما أشبه ذلك، هذا كله لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصحيح هو التلقين قبل الوفاة، أما التلقين بعد الوفاة فلا يستفيد منه الميت ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
ويقرأ عنده سورة ياسين بقوله صلى الله عليه وسلم قرأوا على موتاكم سورة ياسين، رواه أبو داود، ولأنه يسهل خروج الروح. ويقرأ عنده أيضا الفاتحة ويوجهه إلى القبلة بقوله صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود. وعلى جنبه الأيمن أفضل إن كان واسعا، وإلا فعلى ظهره مستلقيا. إن كان واسعا وإلا فعلى ظهره مستلقيا.
إن كان المكان
وعلى جنبه الأيمن أفضل إن كان المكان واسعا، وإلا فعلى ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة.
نعم. قال المؤلف: ويقرأ عنده سورة ياسين. واستدل لذلك بحديث رواه أبو داود نصه: اقرأ على موتاكم سورة ياسين. وهذا الحديث ورد من عدة طرق لكنها ضعيفة. طرق هذا الحديث لا تصح، لم تثبت طرق هذا الحديث بل هي ضعيفة، لكن ورد عن بعض الصحابة أنه أمر بقراءة ياسين عند احتضاره، لما روى الإمام أحمد في مسنده عن غضيف أو خضيف ابن الحارث الثمالي أنه حين اشتد سوقه يعني نزعه قال: هل منكم من أحد يقرأ ياسين؟ فكان المشيخ يقولون إذا قرأت عند الميت خفف عنه بها، والمشيخ هؤلاء من التابعين. فهذا الأثر يمكن أن يستدل به على قراءة سورة ياسين على المحتضر أو المحتضر، وكما قلنا أن القراءة والتلقين إنما هي للمحتضر لا للميت بعد موته. فقراءة القرآن على الميت بعد موته أو قراءة القرآن على الموتى في قبورهم أو في المقابر هذه بدعة لا أصل لها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تصح بها الآثار، وإنما الوارد عنه صلى الله عليه وسلم تلقين الحي قبل أن يخرج من الدنيا ليستفيد بالكلمة. وكذا لو قرئ عنده القرآن من أجل أن يثبته ويعرض له شيئا من المواعظ والتذكير ونعيم الجنة وما أشبه ذلك فلا حرج في هذا لمثل هذا الأثر عن الصحابي رضي الله عنه. وقالوا إن سورة ياسين فيها شيء من أحوال القيامة وأهوالها وتغير الدنيا وزوالها ونعيم الجنة وعذاب جهنم، فيحصل لقارئها شيء من الثبات. وقيل لأنها تسهل على المحتضر خروج الروح لما فيها من ذكر تغير الدنيا وزوالها. أما قراءة الفاتحة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، وإنما استحبها من استحبها لفضلها، لفضل هذه السورة. واستحب أيضا بعضهم قراءة سورة تبارك لكونها المنجية من عذاب القبر أو المنجية أو المانعة من فتنة القبر. يؤثر هذا عن أحمد رضي الله عنه رحمه الله وعن غيره، لكن لم يرد في هذه السور شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويوجهه إلى القبلة بقوله عليه الصلاة والسلام عن البيت الحرام: قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر سئل عن الكبائر فقال: الكبائر تسع، الشرك بالله، وإلى أن قال: واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. وورد أيضا في قصة البراء بن معروف وهي مرسلة من بعض الطرق ولكن لا تنزل عن رتبة الحسن أنه أمر بأن يوجه إلى القبلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصاب الفطرة. لما قيل له ذلك قال: أصاب الفطرة. فهذه الأحاديث تدل على استحباب توجيه الميت إذا احتضر نحو القبلة. وعلى جنبه الأيمن أفضل إن كان المكان واسعا، ولعل هذا من القياس على نوم النائم على جنبه الأيمن فإنه أفضل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على النوم على جنبه الأيمن، إذا أراد أن ينام توسد ذراعه ووضع كفه تحت خده، فينبغي للمحتضر أن يكون كذلك، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن المحتضر يكون على جنبه الأيمن إذا كان المكان الذي ينام فيه واسعا، وإلا فعل ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة، يرفع رأسه بالمخدة ونحوها ليصير وجهه إلى القبلة.
فإذا مات سنة تغميضه لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة وقال إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، رواه مسلم، ويقولون بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويغمض ذات محرم وتغمضه، وكره من حائض وجنب وأن يقرباه، ويغمض الأنثى مثلها أو صبي، وشد لحييه لئلا يدخله الهواء، وتليين مفاصله ليسهل تغسيله، فيرد ذراعيه إلى عبديه، ثم يردهما إلى جنبه، ثم يردهما، ويرد ساقيه إلى فخذيه وهما إلى بطنه، ثم يردهما، ويكون ذلك عقب موته قبل غسوتها، فإن شق ذلك تركه.
ويرفع رأسه قليلا قلنا ليصير وجهه للقبلة، فإذا مات سنة تغميضه، وهذا بالإجماع، تغميض الميت فيه إجماع من أهل العلم، لأن الروح إذا قبض تبعه البصر، قاله صلى الله عليه وسلم حين أغمض أبا سلمة، لما قبض أبو سلمة أغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. ما معنى إن الروح إذا قبض تبعه البصر؟ يعني إذا خرج الروح من البدن البصر ينظر إليه، بصر الإنسان ينظر ويشعر به ويراه حين خروجه. وكان يقول صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم الميت فلا تقولوا إلا خيرا، لا يتكلم من حضر الميت إلا بخير، إذا حضرتم الميت فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت، يعني يدعو له الحاضرون بخير، يدعون له بالمغفرة بالرحمة، لأن الملائكة تحضر لهذا الموضع فتؤمن، يعني تقول آمين، تقول آمين، وقول الملائكة آمين عقب دعاء الداعي هو من أسباب القبول والإجابة، من أسباب قبول إجابة الدعاء، كما ورد في الحديث إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فتأمين الملائكة على دعاء العبد فيه خير عظيم وبركة وإجابة للدعاء. ولأن بقاء العينين مفتوحتين من قبح المنظر، والإسلام سبحان الله أتى بكل حسن في الأداء، حتى في هذا الموضع دل أتباعه على أحسن العادات، أو دلهم إلى أحسن الهدي، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام دعا لأبي سلمة فقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وأخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا دعاء مبارك ينبغي أن يحفظ ويدعى للميت الجنازة وغيرها أو في حال الاحتضار. ويقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله، وفي لفظ الحديث وعلى ملة رسول الله، لكن الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول هذا إذا وضع الميت في قبره، إذا وضع الميت في قبره قال بسم الله وعلى ملة رسول الله. ويغمض ذات محرم وتغمضه، يعني الرجل يجوز له أن يغمض ذات محرم كأمه وأخته وبنته وعمته وخالته، والمرأة تغمض المحرم كأبيها وابنها وأخيها وزوجها، لأنه لمس، فلا يجوز للأجنبي أن يمس الأنثى الأجنبية، وكذلك الأجنبية لا يجوز لها أن تمس الأجنبي. وكره من حائض وجنوب، يعني يكره تغميض الميت من حائض وجنوب، بل يكره لهما قربان المحل الذي فيه الميت، لأنه ورد في الحديث الصحيح أن ثلاثة لا تقربهم الملائكة، منهم الجنوب حتى يغتسل. وقيس عليه الحائض، قيس الحائض على الجنوب أنه لا تقربها الملائكة، فالملائكة لا تدخل البيت الذي فيه جنوب، والبيت المراد به الغرفة، وكل غرفة في المنزل هي بيت. فيكره للحائض والجنوب أن تغمضه أو أن تكون قريبة منه لتحضره الملائكة، لتحضره الملائكة. وليس هذا على التحريم، وإنما على وجه الكراهة، إنه يجوز للأنثى أن تحضر الميت ولو كانت حائضا، لكن الأفضل ألا تكون بقربه. ويغمض الأنثى مثلها أو صبي، يغمض الأنثى أنثى مثلها أو صبي أجنبي لم يبلغ الحلم، وشد لحيي، شد لحيي لئلا يدخله الهوام، يعني يسن إذا مات أن يشد لحيي بعصابة تجمع لحيي ويربطها فوق رأسه لئلا يتشوه منظره ووجهه، لئلا يبقى فمه مفتوحا أو ذقنه مفتوحا ويتشوه خلقه ويدخله الهوام. وتليين مفاصله، تليين مفاصله ليسهل تغسيله. ما معنى تليين المفاصل؟ أن يرد الذراعين إلى العضدين، يعني يحرك ذراعي يردهما إلى عضدين، ويردهما ثم يردهما إلى جنبين، ثم يردهما ويرد ساقيه إلى فخذيه، وفخذيه إلى بطنه، ثم يردهما، ويكون ذلك عقب موته قبل قسوتها، يعني قبل قسوة المفاصل، لأنها إذا بردت لا يمكن تليينها بعد ذلك. فإذا ألينت المفاصل قبل أن يبرد لانت، فإن شق ذلك تركه، فإن شق ذلك عليه، إن شق تليين المفاصل تركه، وهذا هو المطلوب في حضور الميت وتغسيله، أن يكون بالرفق واللين.
وخلع ثيابه لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد، وستره بثوب، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سدي ببردة حبرة، متفق عليه. وينبغي أن يعقد فاضل الثوب عند رأسه ورجليه لئلا يرتفع بالريح، ووضع حديدة أو نحوها على بطنه، لقول أنس ضعوا على بطنه شيئا من حديد لئلا ينتفخ بطنه
وخلع ثيابه لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد ويتغير بدنه بسبب الثياب، وهذا إذا كانت الثياب كثيرة فيسخن البدن ويفسد. وستره بثوب، يستر بثوب ويغطى، لما روت عائشة رضي الله عنها حين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم سجية يعني غطية إذا مددت عليه الثوب، هذا هو التسجية، تصونه على أن ينكشف وتصون صورته المتغيرة، فسجية ببرد حبرة، والحبرة هو الثوب المخطط أو الذي فيه أعلام. وينبغي أن يعطف فاضل الثوب عند رأسه ورجليه، يعني يوضع ما زاد عن الثوب تحت رأسه وتحت رجليه لئلا ينكشف بالهواء، لئلا يرتفع بالريح، ووضع حديدة أو نحوها على بطنه، لقول أنس ضعوا على بطنه شيئا من حديد لئلا ينتفخ بطنه، يعني يوضع على بطنه شيء من الثقل اليسير وليس الشديد لئلا ينتفخ ويتغير.
ووضعه على سرير غسل على سرير غسله لأنه يبعد عنه الهواء، متوجها إلى القبلة على جنبه الأيمن، منحدرا نحو رجليه، أن يكون رأسه أعلى من رجليه، لينصب عنه الماء وما يخرج منه، وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، رواه أبو داود. ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه وغيره إن كان قريبا ولم يخش عليه أو يشق على الحاضرين، فإن مات فجأة أو شك بموته انتظر به حتى يعلم موته بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه.
قال: ووضعه على سرير غسله، يعني أيضا يسمى موضع على السرير الذي سيغسل عليه، لأنه يبعد عن الهوام، لأنه يرتفع عن الأرض ويبعد عن الهوام والحشرات، متوجها إلى القبلة على جنبه الأيمن لما تقدم. وأصح أن يوضع أيضا مستلقيا على ظهره منحدرا نحو رجليه، يعني يكون رأسه أو جزءه الأعلى أرفع من رجليه لينحدر الماء عنه إذا غسل، يكون رأسه أعلى من رجليه لينصب عنه الماء وما يخرج منه من الفضلات. وأيضا يسن إسراع تجهيزه إن مات غير فجأة، يسن أن يسرع في تجهيزه من غسل وتكفين وصلاة ودفن، فالإسراع في دفن الجنائز هو السنة. ما لم يكن قد مات فجأة، إن مات فجأة أو فجاء، يصح أن تقول فجأة وفجاء، كان يموت من غير مرض ومن غير علة ظاهرة يخر فيموت، أو يجد أهله ميتا مثلا من نوم الليل، فهذا ينبغي أن لا يتعجل به إذا كان لا يدري به الناس، لكن المريض وله زمن وتقدمت علامات موته، هذا الناس ربما ينتظرون موته فيسرع بتجهيزه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، رواه أبو داود. وروى علي نحوه رضي الله عنه وأرضاه، لأن الإسراع بالجنازة هي كرامة الميت، فكرامة الميت تعجيل دفنه. كرامة الميت تعجيل دفنه لأنه أحفظ له عن التغيير، هذا أصون وأحفظ له عن التغيير. لكن إن مات فجأة لا بأس أن ينتظر به أو ينتظر به من يحضر من وليه أو غيره إن كان قريبا ولم يخشى عليه أو يشق على الحاضرين، لأنه يؤمن من الكثرة الدعاء له إذا صلي عليه والشفاعة له إذا شهد جنازته الخلق الكثير والجمع الكبير، فهذا يؤمن له مزيد من المغفرة والرحمة والشفاعة. فإعلام الأقارب والأصحاب والأهل وأهل الصلاح هذا مما يستحب لأجل الدعاء ولأجل الشفاعة له، لا لأجل المفاخرة أو الرياء السمعة بالكثرة أو لأجل حصول ما هو محرم من النياحة أو غير ذلك، هذا لا يجوز. فينتظر به لأجل أن يكثر المصلون عليه ما لم يخشى عليه من التغير ويظن أنه فيه حياة، وهذا في الماضي ربما ينتظر به حتى يعرف حياته من موته، ولكن العلم الحديث الآن يعرف به الحياة من الموت. ذكر هنا بعض علامات الموت بانخساف صدغين، والصدغ ما بين مؤخر العين إلى أصل الأذن، وميل أنفه أن أنفه يميل، وانفصال كفيه يعني أن ينخلع من ذراعي، تسترخي اليد تبقى كأنها معلقة بجلده، واسترخاء رجليه استرسالهما بعد خروج الروح، هذا كله من علامات الموت. ولا ريب أن هناك علامات كثيرة أخرى كتغير الرائحة وعدم الحركة وذهاب التنفس وتوقف القلب، هذا كله من علامات الموت. موت الفجأة للمؤمن راحة وللفاجر أسف، فالمؤمن مستعد للموت، متى جاءه الموت هو مستعد بالتوبة والعمل الصالح والاستغفار والتقوى، وأما الفاجر فموته أسف لأنه لم يتمكن من التوبة ولا من العمل الصالح، فهو حري من يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فمثله وأمثاله يقولون هذه الكلمة إذا جاءهم الموت، يحتاجون أو يطلبون أن يستدركوا ما فاتهم من أعمال البر والتقوى.
وإنفاذ وصيته لما فيه من تعجيل الأجل، ويجب الإصرار في قضاء دينه سواء كان لله تعالى أو لآدمي، لما روى الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه، وحسنه عن أبي هريرة مطبوعا: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكريمه.
وإنفاذ الوصية أيضا يسن إنفاذ الوصية لما فيها من تعجيل الأجر له، إذا كان الميت قد أوصى بعمل صالح بعد موته أو بصدقة أو بثلث أو بوقف أو ما أشبه ذلك من أعمال البر والتقوى، فينبغي له أن يعجل بإخراجها لأن في ذلك تعجيل الأجر للميت، وفيه أيضا إبراء الذمة، فيه إبراء للذمة. ويجب الإسراع في قضاء دينه وإبراء ذمته قبل الصلاة عليه قدر المستطاع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الإسلام يترك الصلاة على من عليه دين، وإذا جاء له برجل سأل هل عليه دين، فإن قيل نعم قال صلوا على صاحبه، فلما فتح الله تعالى عليه كان يقضي الدين عن الميت من زكاة أو نذر أو كفارة أو ديون لآدميين كرد الأمانات ورد العاريات وما أشبه ذلك، هذا ينبغي أن يعجل به كما قال، سواء كان لله تعالى، سواء كان الدين للميت، كان الدين عن الميت لله تعالى من الزكاة أو الحج أو النذر أو الكفارة، أو كان ديونا للآدميين كالأمانات والعواري وغيرها. وجاء عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، يعني نفسه مطالبة بما عليه ومحبوسة عن دخول الجنة أو عن مقامها في يعني الجنات حتى يقضى عنه، حتى يقضى عنه. هذا إذا كان قد ترك شيئا، إذا كان قد ترك مالا يقضى عنه به دينه، فإن نفسه تظل معلقة حتى يقضي عنه الورثة. أما إذا كان لا مال له، إذا كان ممن لا مال له ومات وهو عازم على القضاء، مات وهو عازم على قضاء الدين، فقد وردت أحاديث تدل على أن الله سبحانه وتعالى يقضي عنه في الآخرة، وأن الله سبحانه وتعالى يحبه ويحب القضاء عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، وأن يقضى عنه من بيت مال المسلمين لا بأس كما قال بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه ممن يباح له ذلك في حال الحياة من محرم أو ما أشبه ذلك. فورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل عثمان بن مضعون وهو ميت، وقال جابر: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى. وقبل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر بين الصحابة مثل هذه الحوادث، فهي إجماع على الجواز، يباح تقبيل الميت والنظر إليه ولو بعد تكفيره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام ويتوفانا على الإيمان، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
شيخ، شو اسم الصحابي هذا الذي أمر بقراءة ياسين؟
رضيف ابن الحارث أو خضيف، خضيف ابن الحارث. اقرأوا على موتاكم، لا الحديث فيه ضعف، طرقه فيه ضعف. لا أصل له في السنة، قراءة القرآن وإهداؤه للموتى لم يرد أصل في السنة ليعتمد عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو. فالدعاء والصدقة يصلان إلى الميت. ورد هذا وهذا
خير الإعلام عن الميت،
هذا عند إدخاله القبر. هذا ورد هذا مرفوع ينتهي معنا إن شاء الله تعالى في تكفين القبر.
خير الإعلام عنه في المسجد،
الإعلان عنه إذا كان يعني معروفا لدى أهل المسجد ويحبونه ويعرفونه، نعم يعني لا بأس، يجب أن يصلوا عليه، لكن لا يسن الإعلان عن كل ميت في المسجد.
شيخ، ورد سؤالين. السؤال الأول يقول: إذا فات تكبيرة أو اثنين صلاة الجنازة كيف تقضى؟
هذا يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. وهو إذا كان قادرا على قضاء التكبيرة بعد تسليمة الإمام فلا بأس يقضي هذه التكبيرة، ويقول بعض أهل العلم أنه لا يقضي ما فاته، لو يعني سلم مع الإمام ولم يتم أربع تكبيرات فلا شيء، لكن كان يقدر على القضاء يقضي بعد التسليم.
السؤال الآخر: ما درجة صحة حديث من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا ومن صلى علي صلاة صلى الله عليها بها مئة؟
الحديث أوله صحيح، رواه الإمام مسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، هذا الحديث رواه مسلم. أما من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها مئة، ما أعرف الزيادة هذه، لا أذكرها. ورد عن البراء بن معروف أنه أمر بأن يوجه إلى القبلة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصاب الفطرة. تقريبا يتحسن الفطرة. نعم. أحياء الأمات الحسن، هذا أحد الطرق.
شيخ، ما حكم صورة سؤال: ما حكم صلاة على الغائب لكل أحد لكثرة هذه الظاهرة؟
صلاة الغائب الذي دلت السنة عليه أنه يصلى على الذي لم يصلي عليه أحد، إذا مات مسلم بأرض غربة وخشينا أنه لم يصلي عليه أحد فلا بأس أن يصلي عليه صلاة الغائب. أما أن الإنسان يصلي كل ليلة صلاة الغائب، هذا لا أصل له في السنة.